الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الباتين: المسألة الثامنة، يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة، كأن يقول: إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربحون فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، ولا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة المتقدمة في أول الكتاب، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين، عروض مثلا أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرار، مقدارها يكون مجهولا، وإن كان قلنا هناك أن الجهل برأس المال لا يوجب غرارا، وكذلك في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة، هنا يجعله بعنوان الجعالة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين مثلا وهكذا. هذه المسألة الغرض منها التوصل إلى نتيجة المضاربة بعقد آخر، بعقد الجعالة بمعاملة أخرى هي الجعالة، فبدل ما أن ينشأ بينهما المضاربة، يقول المالك: من اتجر بمالي واستربح بمالي فله نصف ربحه، له ثلث الربح، وهذه جعالة من قبيل من وجد ضالتي فله كذا مقدار. حينئذ يقول السيد الماتين أن هنا هذه جعالة تفيد فائدة المضاربة ونتيجة المضاربة، وامتيازها حينئذ على المضاربة أن الشروط الخاصة التي تقدمت في المضاربة والتي استفيدت مثلا إما من الروايات الخاصة الواردة في المضاربة أو من الإجماع ونحو ذلك، هذه الشروط حينئذ هنا لا تكون شرطا، لأن هذه جعالة، والجعالة صحيح على كل حال، يتمسك بعمومات صحة الجعالة، فيجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لو اشترطنا النقدية في كون رأس المال نقودا أو دينا، لا يكون أن يشترط أن لا يكون دينا، أن يكون عينا خارجية، هذا الشرط هنا لا يكون حينئذ لازما، أو مجهولا مثلا لو اشترطنا المعلومية وهكذا. وأيضا من غير فرق بين إنشاء الجعالة مستقلا وبين جعلها شرطا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد لازم، لا فرق من هذه الناحية. فكلا القسمين من المضاربة، المضاربة المستقلة والمضاربة بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد لازم، يمكن التوصل إليهما بتبديل المضاربة، إنشاء المضاربة إلى الجعالة والاستفادة من عقد الجعالة. هنا يوجد كلامان أو تعليقان، تعليق في هذه المسألة أنه نحن لو تقدم منا في بحث المضاربة أن هناك مسلكين في أن المضاربة هل هو على طبق الأصل والقاعدة صحتها أو على خلاف القاعدة، جملة من الشروط التي تقدمت في المضاربة إنما كان دليلها المسلك القائل بأن المضاربة خلاف الأصل، فلا بد أن يقتصر في صحتها على المقدار الذي دلت الأدلة عليها، وهي لا تقتضي أكثر من الصحة في المقدار المتيقن في موارد وجود تلك الشروط لا فقدانها، دليل خاص على أكثر تلك الشروط على شرطيتها. حينئذ نحن إذا سلكنا هذا المسلك مسلك أن المضاربة خلاف الأصل، لأن النماء تابع للأصل في الملكية ولا يمكن تمليك النماء لغير للعامل، لأنه خلاف هذه القاعدة فيكون خلاف الشرع مثلا وخلاف الأصل. إذا قبلنا هذه النكتة حينئذ كما لا تصح المضاربة إلا بدليل خاص لا تصح الجعالة أيضا، فإنه في باب الجعالة أيضا لا يوجد دليل إلا عمومات أوفوا بالعقود أو مثلا تجارة العنتراض ونحو ذلك، والمفروض أن هذه العمومات كانت في المضاربة أيضا غير مفيدة غير صالحة لإثبات الصحة، فلا تصلح هنا أيضا لإثبات صحة الجعالة بهذا النحو بأن يشترط في الجوع شيئا على خلاف الأصل أن يكون له حصة من النماء، وهذا على خلاف عمومات الجعالة ليست روايات خاصة واردة في الجعالة وإنما عمومات الصحة، وهي لا تقتضي مخالفة لا تقتضي صحة عقد أو إيقاع أو معاملة فيه مخالفة للشرع ولقاعدة شرعية، فلا محالة لا تصح الجعالة أصلا إذ لا دليل على الصحة إلا العمومات بخلاف المضاربة فإنه كان فيها أدلة خاصة وهي الروايات. وإن سلكنا المسلك الآخر الذي سلكناه هناك من أن المضاربة صحتها طبق الأصل ويمكن استفادتها من العمومات الأولية، فالجعالة أيضا يمكن استفادتها من العمومات فتكون صحيحة بلا تلك الشروط، بل حينئذ أكثر تلك الشروط في المضاربة أيضا لا تكون شرطا، فإن منشأ شرطيتها على ما تقدم إنما هو هذا المسلك، وإلا كان أكثر تلك الشروط حينئذ ساقطة. فلا يكون هناك ثمرة مهمة عملية للتحول من المضاربة إلى عنوان الجعالة، هذا التعليق الأول. التعليق الثاني في أنه أساساً هذا التحول في نفسه غير صحيح أو غير معقول على المسلك الصحيح في تفسير المضاربة، فإننا تارة وإنما يصح على المسالك الأخرى غير الصحيحة في حقيقة المضاربة، فإننا ذكرنا أيضا في تفسير وشرح حقيقة ومحتوى المضاربة قلنا هناك أن عنوان المضاربة ليس اسما لمحتوى معاملي، نفس كلمة ضاربة فإن المضاربة أصلا أجنبية عن المحتوى المعاملي، المضاربة قلنا بمعنى الضرب في التجارة، الضرب بالمال للتجارة أو الضرب في الأرض، وليس المنشأ في عقد المضاربة الضرب في الأرض، من الواضح أن إنشاء المضاربة ليس بمعنى إنشاء مفهوم مادة المضاربة كالبيع، في إنشاء البيع البيع عبارة أخرى عن التمليك والتملك، لكن المضاربة معناها الضرب في الأرض مثلا للتجارة، ليس المنشأ الضرب في الأرض، هذا ليس أمرا إنشائيا، مدلول مادة المضاربة ليس أمرا قابلا للإنشاء. ومن هنا قلنا أن عنوان هذا الاسم من أسماء العقود بعضها ليس أسماء للعقود إلا بلحاظ لوازم خارجية تكوينية عليها لا بلحاظ نفسها، ليست اسما للعقد أي للمحتوى الإنشائي المنشأ بذاك العقد حقيقة، كما في المضاربة والمزارعة والمساقات، ليس السقي منشأ أو المساقات منشأة أو الزرع منشأة أو المزارعة منشأة أو الضرب في الأرض منشأة أو المضاربة منشأة، هذه العناوين وأسامي العقود بهذا النحو هذه الأسامي ليست هي أسامي لنفس المحتوى العقدي الذي هو أمر إنشائي ينشأ بالعقد من خلال إنشاء العقد والإيجاب والقبول، لأنها غير قابلة للإنشاء، أمور تكوينية، وإنما سميت من باب اللازم ذاك الأمر الإنشائي لازمه أن هذا يزرع، فكأن هناك زراعة مشتركة. لازمه أنه يضرب في الأرض للتجارة، فكأن هنا تحققت مضاربة بينهما. لازمه أن يسقي هذا الشجار، فكأن هناك مساقات بينهما. لا أن المنشأ المعاملي هو عنوان المساقات، إيجاد المساقات خارجا، فإن المساقات ليس مفهوما إنشائيا قابل الإنشاء أو المضاربة والمزارعة. ومن هنا قلنا أنه لا بد من بحث مستأنف حقيقي في حقيقة الأمر الإنشائي في موارد عقد المضاربة، ما هو المنشأ. وقلنا أن هذا الأمر المنشأ لا يرتبط بعنوان المضاربة، وليس عنوان المضاربة عنوانا لها حقيقة. حينئذ هذا الأمر المنشأ قلنا أن فيه احتمالات ثلاثة. احتمال أن يكون المنشأ سنخ مبادلة بين العامل والمالك، مثلا يعطي عمله في قبال حصة من الربح نحو مبادلة، فيكون المضاربة المنشأ فيها محتواه المعاملي من عقود المضاربة، مبادلة من عقود المبادلات. احتمال آخر أن يكون هناك المحتوى الإنشائي هو الشركة بين رأس المال وبين العمل ولو في النماء والربح، فهو نحو شركة بين العين من جانب رأس المال والعمل من جانب أخرى، الذي قلنا أن هذا هو ظاهر أكثر العامة، حيث جعلوا المضاربة من سنخ عقود المشاركة. هذا أيضا محتوى، لأن الشركة بنفسها بين المالين، الشركة بحيث تتحول إلى إشاعة، هذا محتوى معاملي، مضمون معاملي إنشائي. الاحتمال الثالث أن يكون المضاربة كما قلنا مجرد إذن من قبل المالك في الاتجار بماله، وطلبا من العامل في أن يتجر بماله على أن يكون له يلتزم أن يكون حصة من الربح له. هذا المسلك الثالث الذي قلنا هو المشهور عند الخاصة. حينئذ لو اخترنا أحد التفاني في حقيقة المضاربة ما ذكره هنا السيد الماتين من الاستعانة بالجعالة بدل المضاربة، يكون له وجه، لأنه المنشأ بالجعالة ليس في باب الجعالة، إذ الجعالة بابه ليس باب المبادلة يقينا، ولهذا لا يملك أي منهما شيئا على الآخر قبل العمل. لا يملك الآمر عمل الجاعل، لا يملك عمل العامل في باب الجعالة، ليس كالإجارة الذي فيه مبادلة، إذ يملك الأجير عمله بالفعل للمستأجر وفي قبال تملكه للثمن. في باب الجعالة ليس هناك تمليك وتملك قبل العمل، لا للعمل الجعل، وإنما يملكه في طول أن يصب عمله خارجا، يملك الجعل العامل إذا صب عمله من دون أن يقبل العمل ولا أن يملك منه العمل، فلا يجب عليه أن يعمل، إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، بخلاف الإجارة. فإذا قلنا أن المضاربة في تمليك وتملك فعليين مبادلة، حينئذ تارة ينشأ ذاك المعنى وأخرى ينشأ الجعالة، فيصير المنشآن متباينان نتيجة واحد مثلا. وأخرى نختار المسلك الثاني أيضا، بأن المضاربة المنشأ فيها إيجاد الشركة بين المال والعمل، بين نفسيهما أو بين نتاجيهما ونمائيهما، أيضا كذلك هذه علقة وضعية خاصة ومفهوم إنشائي خاص يختلف عن الجعالة. في باب الجعالة لا يوجد شيء من هذا القبيل. أن يكون تارة هذه النتيجة نتوصل إليها بعقد المضاربة التي هي شركة بين المال وبين رأس المال والعمل، فالمنشأ فيه الشركة بين رأس المال، وأخرى نصل إلى هذه النتيجة من دون إنشاء شركة، لا يوجد شركة بينهما، بل بابه باب الجعالة البحر. وأما إذا اخترنا المسلك الثالث كما هو مختار من أن المضاربة المنشأ فيها ليس إلا عبارة عن الإذن من العامل مالك في اتجار برأس ماله على أن يكون له حصة من الربح، حينئذ هذا المعنى في حقيقة المضاربة ومحتواها سوف يكون مطابقا مضمونا ومساويا مع الجعالة، إذ نحن لا نفهم فرقا حينئذ بينهما تصورا ومضمونا، لكي يقال تارة ينشأ هذا العنوان وأخرى ينشأ ذاك العنوان، تارة ينشأ المضاربة وأخرى ينشأ الجعالة، بل المنشأ فيهما شيء واحد. فإنه في باب الجعالة الخاصة أيضا هكذا، أي لشخص معين حينما يقول له لو وجد ضالتي فلك كذا، أو يقول لو اتجرت بهذا المال وكان فيه ربح فلك نصف الربح، هذا يرجع إلى إذن له بأن يتجر بهذا المال، وعلى أنه لو اتجار أمر له بالاتجار على أن يكون في قبال أمره لو عمل وكان ربح نصف الربح. إذن هذا عينه بتمامه هو نفس المنشأ في باب المضاربة على المسلك الثالث. على المسلك المختار عند الخاصة سوف تكون المضاربة والجعالة من واد واحد، ومن هنا بعض الفقهاء عبر في تعريف المضاربة بأنه سنخ جعالة، جاء في بعض التعاريف للمضاربة بأنه سنخ جعالة بين المالك والعامل، يكون المنشأ فيهما شيء واحد. حينئذٍ إذا ماذا يراد؟ أن تارة ينشأ تارة يكون العقد مضاربة وأخرى جعالة، هل يكون المقصود أنه ينشأ مفهوم المضاربة؟ قلنا أن مفهوم المضاربة ليس أمرا إنشائيا، عنوان المضاربة عنوان ليس عنوانا إنشائيا، المحتوى الإنشائي إنما هو أحد الأمور الثلاثة التي أشرنا إليها. وإذا كان المقصود من أنه ينشأ المضاربة ينشأ الإذن في التجار بالمال على أن يكون لو التجار كان ربح له حصة، فهذا عين ما ينشأ في الجعالة، فيكون الفرق بين الجعالة والمضاربة فرقا في التسمية حينئذ، مجرد التسمية اللفظية الراجعة إلى شيء خارج المحتوى الإنشائي العقدي المعاملي، وإلا المحتوى المعامل سوف يكون شيئا، فلا يبقى موضوع لهذه المسألة، ولا يبقى موضوع لتحويل الإنشاء من إنشاء عقد المضاربة إلى إنشاء عقد الجعالة. وهذا ارتكازية هذا التحويل لعله بنفسه منبه لعدم صحة المبنى الثاني الثالث، أو لعل هذا جاء من كلمات العامة، لأن العامة جعلوا المضاربة من باب الشركة، فبقي لهم موضوع المسألة الثامنة، بقيت عندهم هذه المسألة قابلة للطرح. تارة ينشأ المضاربة بعقد المضاربة، أي ينشأ الشركة بين العمل ورأس المال، وهذا إنشاء الشركة ومضاربة، لأنهم جعلوا المضاربة من أنحاء الشركة، أقسام الشركة، شركة الأعيان، شركة الأعمال، شركة الوجوه، شركة المضاربة سموه من جانب رأس العين ومن جانب عمل. على مسالك العامة هذه المسألة الثامنة لها وجهون، لها محلون، لكن على مسلك الخاصة التي يرجع المضاربة إلى مجرد الإذن في التصرف أو في المال، وعلى أن يكون التجار بالمال على أن يكون للتاجر حصة من الربح، هذا المضمون الإنشائي الإذني مع الالتزام بأن يكون له حصة من الربح لو كان هناك ربح، عبارة أخرى عن نفس المضمون الإنشائي في الجعالة، ولا يكون بينهما أي فرق إلا في التسمية الخارجة عن المنشأ، التسمية لو كانت راجعة إلى المنشأ بحيث كان هناك منشآن، نعم حينئذ تكون معاملتان، أما إذا كانت التسمية راجعة إلى أمر خارج عن المنشأ والمنشأ أمر واحد، حينئذ كلاهما شيء واحد لا شيئان. فروايات المضاربة حينئذ الدالة على صحة المضاربة دالة على صحة الجعالة أيضا، لأنه شيء واحد لا شيئان، دال على صحة هذا الأمر الذي هو إذن وأمر بالعمل على أن يكون له حصة من الربح، سواء سميناها جعالة سميناها مضاربة سميناها بأي تسمية، إن هذه التسميات التي هي خارجة عن حقيقة العقد. و ما قد يرد في بعض الكلمات من أن الجعال إيقاع والمضاربة عقدون، هذا الكلام حينئذ كلام يكون صوريا بحسب الحقيقة، فإنه الجعالة أيضا عقدون، يعني لا بد من التوافق بينهما. وهنا أيضا ولو أن يكون النفس دام على العمل هو قبول المجعول له العامل، وهذا شيء مشترك بهذا المقدار في باب المضاربة والجعالة على حد واحد، فلا يبقى فرق بينهما بحسب الحقيقة بناء على التفسير الخاصي، أي عند الخاصة للمضاربة لا يبقى فرق ولا يبقى موضوع أصلا لهذه المسألة. فموضوع هذه المسألة كأنه مبني المسالك العامية للخاصية، أي على مسلك العامة القائلون بأن المضاربة عقد مشاركة ينشأ فيها الشركة بين رأس المال وبين العمل. وأما على المسلك الخاص نحن لا نبقى، يبقى لنا معنى لهذه المسألة مفهوم. المسألة التاسعة، هذا التعليق الثاني. المسألة التاسعة، يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه، أي الابن والحفيد، فإن الولاية ثابتة للأب والجد معا، بل للجد بطريق أولى، بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها. هنا يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها، لأنه ولي، لأنهما وليان، فيجوز لهما الاتجار بمال المولى عليه بأن يتجر هو ويكون هو التاجر، هو العامل، وهو يعني يكون من الطرفين، من طرف المالك الذي هو الطفل يكون هو الولي على الطفل، فهو ينشئ عقد المضاربة مع نفسه بحيثية كونه وليا يكون هو المالك أو ولي المالك المضارب، بحيثية كونه هو يريد أن يتجر ويعمل في مال الولد على أن يكون نصف الربح مثلا له ونصف للولد، يكون عاملا، ولا بأس باتحاد الموجب والقابل بحيثيتين في شخص واحد كما هو الصحيح في محله. ويقول يجوز للأب والجد الاتجار، يعني هو يعمل يكون عاملا بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها، أي ينشئ عقد المضاربة، يقول أضارب نفسي مثلا في مال من أتولاه ليس فيه محذور. فهذا وهذا مستفاد على القاعدة من العمومات الدالة على صحة إنشاء المضاربة بهذا النوع، العمومات التي هي إما العمومات العامة أو الروايات الخاصة، فإنه لم يرد فيما يدل على ضرورة أن يكون المول أن يكون العامل غير المالك غير الولي، يمكن أن يكون العامل هو الولي عن المالك، هذا مشمول لتلك العمومات. وأيضا يستفاد من بعض الروايات الخاصة الواردة في المضاربة بمال الصغير، فإن بعض تلك الروايات الواردة في المضاربة بمال الصغير يكون فيها قد ورد في مورد يكون العامل العامل هو الولي أو الوصي على الصغير بحيث يتحد فيه، تلك الروايات الواردة في مورد كون العامل بنفسه هو أيضا الولي، لأن الصغير لأن المالك صغير لا يمكن أن يكون هو طرف العقد لا أهلية له، وهو وصيه العامل وصيه أو وليه. فهذا المطلب هم يستفاد على القاعدة من أدلة صح مقتضى الصحة الأولية المتمثلة إما في العمومات العامة، أو إذا قلنا أن المضاربة ليس خلاف الأصل، أو في إطلاق روايات المضاربة مثلا، هم يستفاد من الأدلة الخاصة والروايات الخاصة في موارد التجار الوصي بمال المضاربة. مولى عليه أو نحو ذلك، فيكون حينئذ دليلا خاصا على الصحة وعلى إمكان اتحاد الموجب والقابل باعتبارين، باعتباره عاملا مثلا يكون قابلا، باعتباره وليا أو وصيا يكون موجبا ولا محذور فيه. يجوز للأب والجد التجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضا بلا إنشاء العقد أيضا يجوز بأن يكون بمجرد الإذن منهما، باعتبار ما تقدم من أنه عقد المضاربة من العقود الإذنية يكفي الإذن، لا يشترط أن يكون هناك عقد إنشاء لمفهوم المضاربة، بل قلنا مفهوم المضاربة أصلا ليس أمرا إنشائيا. لو يأذن هذا الإذن بنفسه هو محقق للمضاربة لأنه عقد إذني ليس فيه أكثر من هذا. نعم نعم يأذن لنفسه لا بأس به، يعني ينوي أن يكون هذا العمل بهذا العنوان، بعنوان، وإن كان استشكل أن هذا تسميته بالإذن مسامحة. على كل حال يأذن لنفسه يعني من خلال عمله حينما يتجر، يتجر بوصف كونه يعني عاملا وفي من هو وصي أو ولي على ماله، على أن يكون الربح بينهما، لا يحتاج إلى أكثر من الإذن والرضا الباطني الموجود عند هذا الإنسان والمبرز ولو بعمله وفعله، ويكفي هذا المقدار بأن يكون بمجرد الإذن منهما أي من الأب والجد. وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير، وهذا واضح، على أن يكون الربح مشتركا بينه أي بين المولى عليه وبين العامل، هذا مقتضى ولايته، ولايتهما عليه، مقتضى ولايتهما أي الأب والجد على المولى عليه أنه يجوز أن يعمل، أن يضارب مع الغير، طبعا بشرط أن يكون فيه فائدة وأن لا يكون فيه مظنة مفسدة أو خطورة، وإلا فدليل الولاية على ما سوف نقول لا إطلاق لها. أدلة الولاية والوصاية كلها مقيدة بقيد لبي أن لا يكون فيه على الأقل مفسدة، لأن هذه من باب الحسبة ومن باب الولاية في هذه الموارد على المحجور عليه من باب الحسبة والغبطة له، فإما يشترط المصلحة أو على الأقل يشترط أن لا تكون مفسدة في البيع. ففي موارد ظن الخطر والضرر والهلكة والتلف لا يصح حينئذ، لأن هذا بنفسه مخالفة لغرض الولاية، فلا إطلاق في أدلة الولاية لمثل هذه الحالات، لأن الولاية من أجل الصبي لا على الصبي، لأجله تجعل الولاية للأب والجد لا عليه. وعلى كل حال فلا إطلاق لدليل الولاية لغير موارد المفسدة على الأقل، بل قد يقال حتى لموارد عدم المصلحة. وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير. ذاك الولي، هذا الوصي إذا أوصى الولي بأولاده أو أموال أولاده على جعل وصيا بعده، فكان هذا هو الوصي القيم على الأولاد الصغار في مال الصغير. هذا الوصي أيضا يجوز له التجار بمال الصبي لنفسه أو مع غيره، يعني ما هو يكون عامل والربح بينهما، أو لغير يعطيه للغير ويكون الربح بين العامل وبين المولى عليه وهو الصبي، مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من الهلاك، هلاك المال يعني. هنا قيده الماتن في الوصي، قيده بملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من الهلكة، مع أن هذا القيد كأنه لم يرده في لم يرده في الولي وهو الأب والجد، فكأن دليل ولاية الأب والجد أكثر إطلاقا من الولاية من الدليل الوصاية في الوصي. تصرفات الوصي لا بد وأن تكون مع الغبطة والمصلحة، أما تصرفات الولي أي الأب والجد لا يشترط فيها الغبطة والمصلحة، بل ظاهر المت أنه لا يشترط فيها حتى عدم المفسدة، إلا أن الإنصاف أن المفسدة عدمها شرط، يعني لا يستفاد إطلاق منها لمثل هذه الموارد، وإن كان لعل ظاهرة أنه ذاك ليس بشرط، لأن تلك النكتة والمناسبة الثبوتية التي أشرنا إليها من أن الولاية من أجل المولى عليه تقتضي التقييد على الأقل بعدم المفسدة والمضرة. ولعل في بعض رواياته، هذا بحث ينبغي يعني بحثناه في كتاب البيع، في بعض روايات بحث الولاية ولاية الأب والجد، هناك ورد في ذيلها أنه لا يكون هناك ضرار بشرط أن لا يكون هناك تصرف الأب مضرا للصبي، فعدم المفسدة يستفاد بمقيد لبي ارتكازي، بل ببعض الألسنة اللفظية الواردة في بحث في تلك الروايات. نعم في الوصي هذه المسألة أوضح، إذ يمكن أن يستدل فيه على اشتراط المصلحة أيضا فضلا عن عدم المفسدة، بمثل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن اليتيم يصدق بلحاظ الوصي لكن لا يصدق بلحاظ الولي، الأب والجد ليس يتيما، حتى الجد لا يسمى مثلا يتيما بلحاظ الجد. إذن حينئذ فبالوصي أوضح اشتراط المصلحة، لأنه قد يستدل بمثل هذه الآية المباركة. وعلى كل حال يقول يجوز للوصي أيضا الاتجار بمال الصبي الذي الصغير الذي هو وصيه، هو يكون عاملا تارة أو يأخذ شخصا ثالثا يعمل له، يعمل للصغير. ما هو الدليل على ذلك؟ بأي دليل الوصي يمكن أن يوقع المضاربة في مال هذا؟ يحتاج إلى إثبات. بأي دليل الوصي يمكنه أن يضارب بمال الصغير؟ هذا دليله يمكن أن يكون أحد أمرين. الأمر الأول استفادته من أدلة جعل الوصاية، أدلة أنه يمكن للأب أن يجعل وصيا، وهذه وصية عهدية، وصيا على أولاده الصغار وفي أمواله وأموال أولاده الصغار بعد موته يجعل وصيا. هذه الأدلة قد يستظهر منها أن هذا الوصي الذي يجعله للولي أن يجعله بلحاظ ما بعد موته حاله حال الولي، كما أن الولي ما يكون للولي من الصلاحية في التصرف في هذه الأموال في زمن حياته، الآن بعد موته يجعل هناك وصيا على هؤلاء الصغار وأموالهم، فيكون للوصي ما كان للولي. يستفاد من أدلة صحة جعل الوصية عهدية والإيصاء لشخص أن يكون وصيا، معنى كونه وصيا أي قائما مقامه وقيما، وقال هذا قد يسمى بالقيم والناظر، أن هذا ينوب مناب ذاك الولي الذي مات الآن وكان وليا حين قبل أن يموت. أدلة صحة جعل الوصي يستفاد منها بدلالة فحوائية أو بدلالة مطابقية، بأن ما كان للولي يكون للوصي، نفس التصرف الذي كان للولي يكون للوصي. ومن جملة التصرفات التي كانت للولي أن يضارب بمال الطفل إما بنفسه أو مع شخص ثالث إذا كان فيه مصلحة أو عدم مفسدة، كذلك يقال في حق الوصي. فالدليل الأول مقتضى القاعدة، ونقصد بالقاعدة أدلة الوصاية، أدلة صحة جعل الوصاية، فإن هذه الأدلة تجعل الوصي نائبا مناب الولي فيما كان للولي من هذه التصرفات التي ترجع إلى صالح الطفل أو لا تضر بالصغير القاصر. الدليل الثاني بعض الروايات الخاصة، فإن هناك روايات خاصة تدل على أن الوصي يمكنه أن يتصرف في مال الصبي الذي هو وصي عليه بالاتجار والمضاربة لنفسه فضلا عن غيره. وهذه الروايات روايات متعددة بعضها سوف يشير إليها الماتن في مسألة قادمة في الوصية بالنحو الآخر اللي سوف يأتي الحديث عنه، إلا أن هناك رواية أخرى أحسن هذه الروايات في هذه المسألة، في مسألة الوصاية العهدية، وهي معتبرة أبي ربيع الشامي. قال أحسنها معتبرة أبي ربيع الشامي. أبي ربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما. قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ لو تلف يضمن. قال: لا، إذا كان ناظرا له. هذه الرواية موجودة في الوسائل في الجزء السادس في أبواب الزكاة، في الباب الثاني ممن تجب عليه الزكاة. هذه الرواية واردة في نفس مسألتنا هنا، أن هناك شخص وصي على مال صغير يتيم هو وصيه، قد جعله مثلا الأب وصيا له أو الحاكم، لا فرق من هذا، على كل حال هو القيم وهو الناظر وهو الوصي، هل يصح أن يعمل بماله؟ يقول: نعم، كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما. هذا والربح بينهما قرينة على أن المراد بيعمل أي يضارب، هو كلمة يعمل أيضا ظاهر في المضاربة، فإن هذا الاستعمال رائج، أعطاني المال لأعمل فيه يعني مضاربتان، لكن الربح في بينهما صريح، نجعله بعد صريحا في هذا المعنى. قال: نعم، له أن يعمل هذا الوصي بمال الصغير، هو يكون هو العامل، يعمل هو يعمل، كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما. غات الأمر، توهم السائل، احتمل أن يكون الربح بينهما، لكن لو تلف فعليه الضمان لكي لا يخسر اليتيم، فإن هناك روايات كثيرة دلت على أن من التاجر إذا اتجر بمال اليتيم إذا كان فيه ربح فالربح لليتيم، لكن إذا كان فيه خسارة فهو ضامن. هناك روايات كثيرة دلت على الضمان لمن يتجر بمال اليتيم، الربح لليتيم والضمان عليه حفظا لمصلحة اليتيم. فهذا المسألة كانت في ذهن السائل، ولهذا كرر السؤال بشكل آخر، قال: قلت: فهل عليه ضمانون؟ هذا الوصي المسكين الآن لو تلف فيه ضمانون أو خسر المال يضمن؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له. وبهذا يقيد تلك الروايات، لو فرض فيها إطلاق روايات الاتجار بمال اليتيم أنه من اتجر بمال اليتيم كان له ضامن، كل خسران كان عليه وكان الربح لليتيم كله أو بعضه، تلك الروايات لو فرض أنه لا إطلاق لها للوصي، لأن من اتجر بمال اليتيم لم يفترض فيها الوصي، معناها التاجر الفضولي، إذن يكون الربح كله لليتيم والضمان عليه. إذا قلنا أن تلك الروايات أصلا لا إطلاق له للوصي والقيم فلا معارضة بينهما، لكن لو فرض أن فيها إطلاقون للتاجر الذي يكون وصيا أيضا، فهذه الرواية تقيد تلك المطلقات، لأنها تدل على أنه إذا كان ناظرا له أي قيما ووصيا لا ليس عليه ضمان، معناه أن ذاك تلك موارد الضمان على التاجر ضمان مال اليتيم في غير القيم، في غير الناظر، في غير الوصي، فبه تقيد إطلاق ما دل على أن الاتجار بمال اليتيم يكون الربح فيه لليتيم والخسارة على التاجر والضمان على التاجر. تلك الروايات إما في نفسها غير شاملة وغير مطلقة للناظر والقيم والوصي كما لعله هكذا، لو فرض فيه شبهة إطلاق فهذا الإطلاق يقيد بهذه الصراحة في هذه الرواية أنه قلت: لا. قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له لا ضمان عليه. فتكون هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الوصي له، من جعل وصيا على الصغير وأموال الصغير له أن يتجر بماله، يعمل بماله أي مضاربة، على أن يكون الربح بينهما ولا يكون ضم، حاله حال العمل والمضاربة مع أموال الآخرين الذي ليس فيه ضمان ويكون الربح بينهما. وغاية الأمر هذه مطلقة، قد يقال أنها مطلقة تفيد حينئذ صحة المضاربة في مال اليتيم حتى لو لم يكن فيه مصلحة وغبطة ونحو ذلك، إلا أن هذا حينئذ يأتي فيه الكلام العام والخاص. كلام العام أن هذه الروايات بقرينة باب المناسبة باب الوصاية والولاية ونحو ذلك لا تشمل موارد لا إطلاق لها لموارد المفسدة، بل بالأدلة الخاصة، وهو أن مال اليتيم لابد أن لا يقربه الإنسان إلا بالتي هي أحسن، بالآية المباركة وأمثال ذلك نقيد. فالعمل فيه حسب العمل العام في باب العمل في أموال الأيتام، من أنه لابد أن يكون بالأحسن، وبالأحسن إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك احتمال الهلكة ومظنة الهلكة ونحو ذلك، فيقيد لا محالة. لو فرض إطلاق أيضا في هذه الرواية من هذه الناحية يقيد بمثل الآية المباركة ونحوها من أدلة شرطية الغبطة والمصلحة في لا ناظر يعني قيما
ما قال عليه له.
فحينئذ إما لا إطلاق له، أو لو فرض فيها إطلاق لها للرواية، أو لو فرض فيها إطلاق، فيقيد بأدلة شرطية أن يكون قرب مال اليتيم والتصرف في مال اليتيم بالتي هي أحسن. إذن فهذه المسألة واضحة، هذه المسألة التاسعة. المهم المسألة العاشرة التي سوف تأتي إن شاء الله.